العربي الجديد بودكاست.
يعني كأن هناك من يخاف أن يدلي برأيه بوضوح حتى لا يتعرض لمعاقبة، لتهديد ما، لأننا نعيش لحظة يعني وكأن الوحوش هم الذين يتحكمون بمصير الأرض وما ومن عليها.
مؤخرا في الأيام الأخيرة القليلة ثمت شهود وإفادات وتقارير تفيد بتعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من قبل ضباط الاحتلال الإسرائيلي.
يعني ذكرت منذ قليل إن الكاتب لا يستطيع أن يوقف حربا، لا يستطيع أن يخفف حتى من وطأة الحرب، لكن الكاتب هو ضمير حي ليس فقط لشعبه وإنما للإنسانية جمعاء. لكن أي تحقيق يمكن أن يجري اليوم تحت القصف وتحت القتل وفي ظل هذا الإرهاب الهائل الذي نشهد عليه يوميا كأننا أمام فيلم لا وصف له؟
الشاعر والكاتب اللبناني المقيم في باريس عيسى مخلوف، أهلا وسهلا فيك بودكاست فيه ما فيه.
أهلا بكم
أستاذ عيسى، شو الأخبار؟ وفي أي ضفاف من التجربة تعيش هذه الأيام؟
في ضفاف أخرى. نحن اليوم كما تعرف يعني نعيش هاجسا أساسيا هو ما يجري في غزة في الوقت الراهن، والذي سيترك بلا شك أثرا عميقا ليس فقط على فلسطين والفلسطينيين والعرب بل على العالم أجمع. يعني هذه كارثة إنسانية تطال أي شخص عنده ذرة فكر وعاطفة أينما كان.
كنت شاهد على عدد من الأحداث، منها الحرب الأهلية في لبنان اللي كانت سبب لهجرتك، وهو ما أشرت إليه باستفاضة في كتاب ضفاف أخرى الصادر عن دار الرافدين للنشر في حوار مطول أجراه معك الشاعر العراقي علي خضير. وكونت هاي الأحداث ركن أساسي من حياتك لحتى هذه اليوم. كيف تحضر تجربتك في متابعتك ما يجري من وقائع العدوان على الإنسان الفلسطيني والعربي في غزة والضفة ويعني مؤخرا جنوب لبنان؟
أولا الحرب يعني هي التي ترسم خريطة حياتنا. أحيانا لم أكن أود الخروج من لبنان قبل الانتهاء من الدراسة الجامعية، وكنت أود أن أتابع هذه الدراسة في فرنسا في باريس، لكن الحرب استعجلت هذا الموضوع واضطررت إلى الخروج من لبنان في العام 76، يعني بعد أقل من سنة من اندلاع الحرب الأهلية. أرسلني أهلي يوم ذاك إلى كاراكاس فنزويلا حيث يقيم أحد الأقرباء. أردد دائما أن والدي وهو يودعني قال لي ستعود بعد أسابيع قليلة ريثما تنتهي الحرب، لكن الحرب استمرت 15 سنة ولا تزال انعكاساتها موجودة حتى الآن. يعني هذه التجربة كان لها أثر عميق في نفسي، سواء على المستوى الشخصي أو في الكتابة أو في نظرتي للأشياء وللعالم. وكنت أشعر دائما ولا أزال أن الحرب تكبر معنا. يعني في لبنان كنت في بلدة كان فيها سأر أنا صغير، بعد فترة بدأت الحرب الأهلية، يعني الحرب كبرت إلى حد ما، والآن أشعر بأن الحرب كلما كبرت كبرت معي. ما نشهده في غزة هو شيء يفوق الوصف، يعيدني إلى تاريخ الإبادات ومنها بالأخص إبادة الهنود الحمر. ويعني أستعيد ما كتبه الكاهن والمؤرخ الإسباني بارتولومي دي لاس كاساس في كتابه عن تاريخ الهنود كما سماه. أي وصف يعني كان يصف آنذاك وهو شبيه شديد الشبه بما نعيشه اليوم وبما يحدث في غزة، مع اختلاف الأدوات التي يقتل بها ويدمر بها، يلي هي أدوات فتاكة حديثة تستطيع يعني أن تجتث حيوات كثيرة في برهة زمنية قصيرة. بهذا المنظور عشت الحرب. وعندما عدت مباشرة إلى باريس يعني وبدأت بالسنة الجامعية الأولى وحتى الدكتوراه لدرجة أن أطروحة الدكتوراه كان موضوعها عن الحرب يعني والموت العنيف، لأن الموت في الحرب غير الموت العادي، هو موت يسببه الإنسان ضد الإنسان وليس موت طبيعي يعني يكون محكوم علينا به. كانت أطروحتي عن الحرب أيضا، وكتبت وكأني يعني أريد أن أخفف من وطأة الحرب علي أو أن أخرج قليلا سمومها من داخلي. استمرت هذه الحرب، نحن نأتي من منطقة مشتعلة أكثر من 70 عاما، وهذه المنطقة لم تهدأ يوما، فنحن على موعد مستمر معها، وهي كما ترى كما نشهد الآن وصلت مع ما يحدث في غزة إلى الذروة، ذروة العنف. قلما شهد التاريخ عنفا بهذا الحجم، كراهية وعنصرية بهذا الحجم، وهذا ما سيترك أثره كما قلت منذ قليل ليس فقط على أبناء فلسطين بل على العالم أجمع. لا ماء ولا كهرباء، وممنوع دخول الغذاء والدواء والوقود، كأن القابضين على أرواح البشر هناك لا يسمحون بدخول غزة إلا الأكفان البيضاء. طالما شهد العالم تدميرا بهذا العنف، ساعدت عليه الأسلحة الحديثة الأكثر فتكا، يعني قنبلة واحدة تهدم مبنى بأكمله على رؤوس ساكنيه. ساهمت في حفلة القتل المروعة هذه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعرف عدد الأشخاص الذين سيقتلون قبل قتلهم، والتي يتضاعف معها عدد العمليات العسكرية إلى الحدود القصوى وفي مدى زمني قصير. لذلك أتساءل ما معنى التقدم العلمي والتكنولوجي إذا كانت آلة القتل والتدمير هي المستفيد الأكبر منها.
يعني أكثر من 30,000 شهيد حتى هذه اللحظة، وعدد قارب 100,000 مصاب وجريح، بالإضافة للمجاعة التي هي يعني أضحت بطبيعة الحال سلاح آخر للإبادة البشرية المستمرة بحق الإنسان الفلسطيني في غزة.
يعني قد يتحمل المرء الشخص المحاصر قد يتحمل في هذا الجحيم يوما كاملا أو بضعة أيام، لكن من المستحيل أن يتحمل كل هذه الأيام والشهور. ترى ماذا سيكون عليه مصير الناجين من الموت وقد مات أهلهم وتهدمت مدنهم وقراهم وبيوتهم؟ منذ أيام رأيت على شاشة التلفزيون طفلا بترت قدماه من عند ركبتين، يسأل الطبيب وهو يمد يديه أمامه متوسلا، يسأله إن كانت قدماه المقطوعتان ستنموان من جديد. وسمعت طفلا آخر تدمر بيته وفقد والديه وإخوته تحت الأنقاض يقول مات أهلي وقصفوا ألعابي. يعني أمام هول ما نسمع وما نرى، يعني مشاهدة كل هذا الموت والدمار والألم وكل هذا الصمت المتواطئ تجعلنا وجها لوجه أمام عبثية الوجود في هذه اللحظة بالذات، بل عبثية المعنى الإنساني نفسه. من قال إن أطفال فلسطين يعني ولدوا ليموتوا، ومنهم من يموت اليوم حتى قبل أن يولد وهو لا يزال في بطن أمه؟ يعني كل هذه التساؤلات تضعنا في مكان يعني يعجز عنه الوصف، مكان يعني يحتاج إلى برهة حتى نستطيع أن نستوعب فعلا ماذا يجري.
منذ بدأت المعركة في غزة عكفت على رصد انعكاس هذه الحرب على الثقافة في الغرب، كيف أثرت المعركة في غزة على العالم في المستوى الثقافي، وكيف أرخت بظلالها خارج الحدود المعنية في المعركة؟
بالطبع هي بينة وجلية منذ اللحظة الأولى التي بدأت الحرب على غزة. ولقد حاولت منذ بداية هذه الحرب أن أرصد انعكاسات هذه الحرب على الثقافة في الغرب، أن أرى كيف، ماذا يحدث، كيف تتفاعل هذه الثقافة، ما هي حدود حركتها في ظل هذه الحرب. لفتتني أشياء كثيرة كتبت عنها ولا أزال. لفتني أن هذا الهامش من الحرية الموجود في المجتمعات الغربية، يعني هامش التعبير عن الرأي، حرية الرأي، حرية التعبير، وجدت أن هذه الحرية أقل بكثير مما كنت أتوقع أو أتخيل. وأنا أقيم هنا منذ عقود من الزمن كما تعرف، يعني كأن هناك من يخاف أن يدلي برأيه بوضوح حتى لا يتعرض لمعاقبة، لتهديد ما إلى هذه الدرجة. وهذا ما عبر عنه يعني حتى وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان حين قال إنه من يستطيع الآن أن يعبر عن رأيه، هناك خوف أنه إذا عبر عن رأيه يخسر مثلا موقعه في العمل أو العقد الذي وقعه مع أحد الشركات، لأنه هناك من يضع يده الآن على الثقافة والفن. وهذا ما نتبينه يوميا، يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك عالم بيولوجيا شهير وهو مدير مجلة إيلايف البيولوجية، لأنه أشار يعني إشارة سريعة معروضية عن ما يحدث في غزة، أقيل من منصبه، ما دفع أستاذين في الجامعة إلى الاستقالة لسلوك الجامعة مع هذا الأستاذ وهذا الباحث الجامعي، وما دفع عددا من علماء البيولوجيا أن يوقعوا على بيان صدر في الولايات المتحدة الأمريكية يدين هذا السلوك الذي هو تعبير فاضح ضد حرية الرأي والتعبير. وهذا أمر نادر، يعني لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية. في أماكن أخرى، يعني مثلا أيمن بعلبكي سحبت كريستيز لشركة المزاد العلني، سحبت لوحتين من لوحاته، من عرض لوحاته، بسبب أنه في إحدى اللوحات يوجد كوفية، مثلا شخص يعتمر كوفية. بفرنسا سحب كتاب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي، وهو عنوانه التطهير العرقي في فلسطين. هذا الكتاب المرجعي المهم الذي يسلط الضوء على المجازر وعمليات التهجير التي ارتكبت بحق الفلسطينيين عام 48، وهو يقول إن عملية التطهير العرقي مستمرة الآن. ومؤخرا تابعت حوارا أجري معه، قال فيه إننا نواجه إيديولوجيا عنصرية تعتقد أن لديها رخصة أخلاقية للقتل. هذا المؤرخ الإسرائيلي هو من المؤرخين الجدد الذين يدرسون بموضوعية واقع ما يجري في الأرض المحتلة، وهو الآن يعيش ويعلم في الجامعة في بريطانيا. والأمثلة كثيرة لا تحصى، إضافة إلى أن هناك مثلا عدد من المثقفين والكتاب العرب المتواجدين في فرنسا، بعضهم من أدان ما حدث في 7 أكتوبر، إنما ما حدث بعد ذلك لقد طوى الصمت أصواتهم ولا نسمع منهم أي كلمة، لأنهم يعرفون أن أي كلمة يتلفظون بها قد تنهي كل ما توصلوا إليه في هذه المجتمعات الغربية. مع ذلك هناك أصوات جريئة عربية وأجنبية لا تزال صامدة وتقول بصراحة كل ما تشعر به وكل ما تؤمن به. يعني يمكن أن أذكر على سبيل المثال صاحب منشور ميديا بارت اللي هو إيدوي بلينيل، ويمكن أن أذكر دومينيك دوفيلبان الذي أتيت على ذكره منذ قليل، ويمكن أن أذكر أيضا رومي برومان الذي كان هو المسؤول عن أطباء بلا حدود وهؤلاء يعبرون بحرية كاملة أمام إعلام يطغى فيه الصوت الآخر المتواطئ مع القاتل ومع من يرتكب كل هذه المجازر. وهذا ما يطول أيضا يعني كبريات الصحف ليس فقط في فرنسا بل في العالم أجمع.
طبعا هذا أستاذ عيسى ما يراد له أن يطغى، ولكن بطبيعة الحال الشارع كان له في هذه الموجة تواجد مختلف واستثنائي. أيضا كانت إحدى حسنات الإعلام الحديث أنه كسر احتكار الخطاب، خطاب السياسة وخطاب الإعلام الموجه، خاصة إعلام السوشيال ميديا وهو إعلام المواطن مصطلح عليه مؤخرا. كان لافت أيضا ما أشرت إليه في إحدى واحدة من مقالاتك أستاذ عيسى، يظهر واحدة من ازدواجية الأخلاق والمعايير حتى في الشأن الداخلي، مش فقط فيما يتعلق بفلسطين وواقع الإبادة. وهون أستذكر ما أشرت إليه في واحدة من مقالاتك عن تصدر موضوع الممثل الفرنسي جيغار دوباغديو مواضيع الإعلام في فرنسا في 7 أكتوبر، بذات اليوم الذي بدأت فيه معركة طوفان الأقصى.
جيغار دوباغديو، نعم.
وكيف أن الرئيس الفرنسي انحاز للممثل المتهم بالتحرش الجنسي؟ مسألة لافتة، ما رأيك؟
أولا هناك عالمان، العالم الرسمي الدولي يعني والحكومات بالعالم أجمع، والموقف الذي اتخذه الغرب حيال ما يجري في غزة وخصوصا أوروبا يعني، وهو موقف مخيب جدا للأمال. ونحن في أوروبا في دول بعد الحرب العالمية الثانية يعني وضعت قوانين شرائع جديدة فيها حد أدنى دفاع يعني عن حقوق الإنسان، عن موقف ضد المجازر، موقف ضد قصف المدنيين. من سنتين مثلا امتلأت جدران المترو حافلات النقل يعني تحت الأرض بشعارات وبملصقات كبيرة تندد بقتل الأبرياء في الحروب. اختفت هذه الملصقات اليوم علما بأن هناك مجزرة كبرى تطال بشر محاصرين داخل سجن كبير يعني يهربون من مكان إلى مكان آخر وطائرات قصف تلحقهم أينما ذهبوا. يعني هناك تخاذل رسمي على هذا المستوى، إنما على المستوى الشعبي هناك وعي يتضاعف يوما بعد يوم، طبعا كما ذكرت بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة إيصال الخبر عبر قنوات غير رسمية وغير مراقبة كما كان الحال دائما يعني بالحروب وقبل الآن، قبل هذا التطور الذي وصلت إليه وسائل التواصل. يعني هناك وعي يتكثف يوما بعد يوم، لكن المشكلة أن هذا الوعي لا يمتلك سلاحا ليقف في وجه من المعتدي، وهذا الوعي لم يستطع ولا يستطيع أن يضع حدا لهذه المجزرة المتواصلة يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. طبعا هذا سيلعب دورا مهما في مرحلة مقبلة، لأن بقدر ما سيتزايد بقدر ما سيكون ذلك إيجابيا بالنسبة للعدل والمساواة للمطالبة بهذه المسائل. لسنا في زمن سلم، نحن أمام آلة حربية مدعومة بقوة من قوة عظمى. هالآلة هيدي كأن قوة الطبيعة يعني لا أحد يستطيع إيقافها، كأنه زلزال يعني هل تستطيع أن تقول لماذا حدث الزلزال أو لماذا حدث يعني تفجر بركان في هذه المنطقة أو تلك. نحن نتعاطى مع كأننا أمام آلهة يعني تفعل ما تشاء، وهذا العالم المفتوح بهذا الشكل على العنف وهذه العودة إلى الجبروت العنف المطلق والسلطة المطلقة يعني شريعة الغاب لا تهدد المنطقة وحدها بل تهدد العالم أجمع وترسم علامة استفهام كبيرة على مستقبل هذا العالم، لأننا نعيش لحظة يعني وكأن الوحوش هم الذين يتحكمون بمصير الأرض وما ومن عليها. بما أنه بزمن الحرب نحن انظر ما حدث ليس فقط على المستوى الثقافي في الغرب بل على المستوى التربوي والتعليمي يعني مثلا اخذ مثل مديرة جامعة هارفارد التي هي واحدة من كبريات جامعات العالم، انظر كيف اجبرت مديرة الجامعة كاترين جاي ان تقدم استقالتها بعد الحملة الهائلة التي وجدت نفسها فيها بسبب الحرب على غزة. هذا عم نتحدث الان عن جامعات كبرى بالعالم، ويعني الامثلة لا تحصى. حاولت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أن أرصد يوميا أثر هذه الحرب على الثقافة وعلى قطاعاتها بعامة، على الجامعات، على المؤسسات الثقافية بما في ذلك متاحف، معارض، مؤسسات ثقافية إلى آخره.
واحدة من إجاباتك على حوار من المقابلات المكتوبة التي أجريت معك، قلت إنه ربما كانت الكتابة أيضا مسعى جمالي للتخفيف من حدة العنف الذي كان يطالعنا. وسياق الجملة في حديثنا الذي يدور الآن بيني وبينك أن الصدمة الأولى التي أحدثها هول الفجائع التي ارتكبتها وترتكبها الآلة الصهيونية في غزة وفي أيضا طالت جنوب لبنان مؤخرا، كيف يمكن للكاتب العربي أن يتعامل والفلسطيني أيضا أن يتعامل مع هذه المسألة لو كان بوسعنا أن ندلي بنصيحة ما؟
يعني ذكرت منذ قليل أن الكاتب لا يستطيع أن يوقف حربا، لا يستطيع أن يخفف حتى من وطأة الحرب، لكن الكاتب هو ضمير حي ليس فقط لشعبه وإنما للإنسانية جمعاء. ما يحدث في غزة هيدا حدث إنساني، حدث كوني، لا يعني شخص دون شخص آخر، يعنينا جميعا. هذه المقتلة الهائلة يعني هي تذكر بمقتلات التاريخ الكبرى على مر الزمن، لن تمحي ولا بأي شكل من الأشكال. يعني هي جرح من الجروح الفاغرة في جبين البشرية. الكاتب مهمته الآن أن يشهد، لا أن يكون شاهد زور كما نرى عند عدد من الكتاب سواء في الغرب أو حتى في العالم العربي. أن لا نصمت، أن لا نغطي الجريمة بصمتنا، هذا شيء كتير مهم، أن يبقى هناك صوت يعبر بموضوعية، بدقة، بوضوح عما يجري الآن، لأنه أمامك الحرب أخرى إعلامية ومكتوبة، هي حرب تزوير الحقائق. يعني كما قيل مثلا أن هناك أطفال قطعت رؤوسهم، هناك نساء اغتصبت إلى آخره، وانتشر هذا الخبر في الغرب بشكل عام، يعني لسيطرة أكثر فأكثر الآخر ولتدميره ولتبرير تدميره. فهذا يعني بمواجهة هذه الأخبار المزيفة علينا نحن أن نقول الحقيقة، أم نقول ما يجري أمام عيوننا، ما نراه. نحن لا نسمع خبرية يعني عم بيخبرون إياها من بعيد، هذه ليست إشاعة كالإشاعات التي قالت مثلا إن الأطفال الذين يقتلون هم مجرد دمى، يعني دمى بائسة لعب. وصلت الأمور بهم إلى هذا الحد. نحن ضد قتل الأبرياء من أي جهة كانوا، لا نفاضل في القتل، لكن كمان لا نفاضل في تحميل هذا الفريق مسؤولية والفريق الآخر لا نحمله أي مسؤولية كان. ونحن كمان ضد فصل ما يحدث عن التاريخ. يعني هذا الشعب المحاصر منذ 75 عاما، وهذا الشعب الذي يقتل يوميا ويهان يوميا، يعني ماذا ينتظر منه العالم؟ أن يبقى مكتوف الأيدي، أم يحق له أن يدافع عن نفسه، أن يخرج من هذا الجحيم؟ مشكلة الغرب الآن أن معظم الإعلام الغربي، ما عدا ما ذكرته لك منذ قليل، معظم الإعلام الغربي العنوان الأساسي للحرب بالنسبة إليه هو حرب إسرائيل وغزة، هو عفوا حرب إسرائيل وحماس، والحرب هي ليست إسرائيل وحماس، الحرب هي حرب إسرائيل ضد شعب بأكمله، ضد الشعب الفلسطيني بأكمله. هناك محاولة كما يقول المؤرخ الإسرائيلي الذي ذكرناه منذ قليل إيلان بابي، هناك عملية تطهير عرقي مستمرة حتى اليوم في فلسطين، بدأت منذ العام 1948.
وللمفارقة أستاذ عيسى، طبعا على يعني على إتيانك على سيرة الاغتصاب وقطع الرؤوس، مؤخرا في الأيام الأخيرة القليلة ثمت شهود وإفادات وتقارير تفيد بتعرض فتيات غزيات للاغتصاب والإعدام من قبل ضباط الاحتلال الإسرائيلي. وإن أتينا على ذكر قطع الرؤوس، فثمت قطع من أعضاء الجسد وسرقة أعضاء وإعدام أسرى ثبت في الأيام الأخيرة بشكل مهول. وربما هذا يعيدنا إلى ما أتيت على ذكره في رصدك لحالة التخبط الداخلي، بأنها حركت على الأقل وبينت هذا التناقض الداخلي، وبطبيعة الحال يعني كسرت الثقة بالمؤسسة الثقافية العالمية التي تحتكر دائما هذه الطليعة.
نعم، يعني هذا هو الواقع. أنا أتمنى أن كل شيء يذكر يحقق فيه، كل شيء، يعني عمليات القتل، قطع الرؤوس، اغتصاب، حتى لا يقول كائن من كان ما يريد أن يقوله. نحن عندنا الآن إثباتات واضحة وبينة مصورة أو مسموعة أو ناس شهدوا عليها، كهذا الطبيب الفرنسي الذي ذهب إلى غزة وكتبت عنه الصحف هنا، يعني بما فيها صحيفة لوموند كتبت عنه، أعطى شهادة مروعة عما رأى داخل المستشفيات. يعني هذا الكلام الموثق المصور لا يستطيع أحد أن يشكك به، يعني من يقول كلمة عليه أن يثبتها، أن يؤكد عليها، أن يكون هناك تحقيقات عملية تؤكد هذا القول أو ذاك أو تنفيه. لكن أي تحقيق يمكن أن يجري اليوم تحت القصف وتحت القتل وفي ظل هذا الإرهاب الهائل الذي نشهد عليه يوميا كأننا أمام فيلم لا وصف له؟ إنما ما يأتي من الأرض المحتلة يعني أصبح جليا، يعني بالصور والتحقيقات العالم بأجمع، العالم أجمع يرى هذا الشيء يوميا، هذا الفيلم المرعب.
كلمة أخيرة أستاذ عيسى تقولها وتوجهها لمستمعك في غزة هذه الأيام.
كنا نتمنى أن نتحدث عن موضوع آخر يعكس شيئا من الحياة أو معنى الحياة، لكن الموضوع الأساسي اليوم وفيه يعني فيه الحياة والموت معا هو ما يجري في غزة الآن. هذا هو التحدي الكبير المفروض علينا وعلى العالم أجمع، الخروج من أتون هذا الموت، هذا القتل العنيف المروع الذي يصيب كل شخص عنده ذرة إنسانية بأعماقه. كما نرى الآن إنما يدفن تحت الأنقاض الآن ليس فقط أطفال من فلسطين ونساء ورجال وأبرياء، هو أيضا بقايا القيم الإنسانية التي نودي بها مباشرة بعد الحربين العالميتين والتي تنتهك يوميا وبشكل لا حدود له. على الرغم من كل ذلك لا نزال نؤمن بأن هذه الحرب ستتوقف وبأن صاحب الحق سيصل إلى حقه بعد كل هذه المعاناة وبعد كل هذه التضحيات الكبيرة. لا يمكن أن يستمر ذلك إلى ما لا نهاية، ولا بد من أن نعد أنفسنا بنجمة ميلاد جديد.
يا رب، وهذا ما نأمله وندعو أن يتحقق. أستاذ عيسى، أعطيتنا فصحى من وقتك وأنت على سفر قبل أن تذهب إلى مسقط في عمان
لمعرض الكتاب.
تماما، أتحت لنا هذه الفرصة على الرغم من انشغالك الشديد، فشكرا جزيلا لك.
وهذا أيضا فعل مقاومة، يعني ما يجري اليوم في غزة مع كل الإحباط الذي يحدثه في النفس، أنه علينا أن نتابع حياتنا، أن نكتب، نقرأ، نشارك في نشاطات، كل ذلك وفعل مقاومة أيضا، فعل وجود،
فعلا هو كذلك، وإن شاء الله نتمنى لك يعني الوصول بالسلامة.
شكرا.
شكرا مرة أخرى على هذه الإتاحة، ورحلة موفقة إن شاء الله.
شكرا لك، شكرا جزيلا.